في وقت ابتليت فيه وسائل الاعلام بمن اذا تكلم تلعثم وهمهم وغمغم وتمتم، حيا الله للدعوه رجال. التاريخ لا يزيف ولا يبدل مهما امتدت اليه اياد ارادت تزييفه، فالتاريخ لن ولم ينسى فضيله شيخ دكتور العلم العلم والبحر الخضم الشيخ الدكتور محمد الزغبي، فارسا من فرسان الدعوه ولما لا. وفي وقت كما أشرت سلفا ابتلينا فيه بمن إذا تكلم تلعثم وهمهم وغمغم وتمتم، كان هذا الرجل العالم ولا زال وسيظل بمشيئة الله تعالى في عربيته وفي لغته الجميلة الرقيقة الأنيقة بساتين من الجمال ودواوين من الكمال، ففي كلماته قوة في اللفظ وبراعة في التعبير ودقة في التصوير. بدءا بذي بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية إسلامكم العظيم ونرحب ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الملف، كي نفتح مع حضراتكم ملفا خاصا في حلقة خاصة وفي رحاب ضيف عظيم، إنه السيد الأزهري أحد السادة الأزاهرة الكبار الذين ارتدوا الوساطية منهجا، فكانوا بوساطيتهم كمن هو في أعلى الجبل يراهم الناس أجمعون ويشاهدون الناس أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور، نورت المكان وسعت الزمان.
بسم محمد الإعلام العظيم الكبير، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يتقبل منك، وأنا غاية السعادة بحضوري معك، الله يبارك فيك.
شيخي الجليل الفضل، قبل أن نشرع في بداية هذا اللقاء اسمح لي، في الحلقة الماضية كان لها صدد طيب خاصة في عيون الصحافة،
نعم
اسمح لي أن أذكر لفضيلتك بعض ما ورد فضل. بخصوص هذه الحلقة خاصة بحق فضيلتكم تحيا مصر، كتب صحفي أحمد حمدي وله الشكر موصول ولرئيس التحرير أيضا الأستاذ محمد رأفت فرج، طلب الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري والداعية الإسلامي الكبير الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في القضاء على المتطرفين الدينيين والإلحاديين على السواء، مضيفا أن هؤلاء الإلحاديين يمثلون خطرا كبيرا على سلامة المجتمع في هذه الظروف.
نعم.
وأكد فضيلته خلال لقاء تلفزيوني خاص في برنامج الملف المذاع على فضية الرحمة مع الإعلامي فلان أنه آن الأوان محاسبة هؤلاء الإلحاديين، إلى آخر الكلام، إلى أن وصل بقوله أن الشيخ حذر ممن وصف المؤسسة الدينية الرسمية الأزهر الشريف بالداعشية.
نعم.
أيضا شيخي الجليل كان على موقع المواطن أيضا بحق فضيلتك أزهري يطالب السيسي بضرورة الإسراع في القضاء على المتطرفين الدينيين، طالب الشيخ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري والداعي الإسلامي الكبير عبد الفتاح السيسي الإسراع في القضاء على المتطرفين الدينيين والإلحاديين، إلى آخر أيضا الكلام، لكن شدد على ضرورة أن الداعية الإسلامي وهو فضيلتك رضي الله تعالى عنك سيدي الفاضل، أننا رأينا خلال تلك الآونة الأخيرة مجموعة من هؤلاء يضربون في ثوابت الدين، وطعنوا في السادة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين، وتطاولوا على الأئمة الأربعة متسائلا، أي فضلتك هل يجرؤ هؤلاء المتطرفون فكريا أن يتعرضوا لرئيس أو ملك أرضي بسوء، وهل يجرؤ هؤلاء بالتطاول على دين غير الإسلام؟
بالطبع لا.
فضيلة الشيخ
تفضل. بسم محمد،
قديما كما يقولون في المصرية الجميلة الرقيقة من بدايات الزوجة الثانية في عمل مصري أو عمل سينمائي مصري ومرورا بالإرهاب والكباب للأستاذ عادل إمام والإرهابي وأعمال سينمائية لأحمد بدير أو درامية، دائما كان الشيخ يصور وأطيع الله وأطيع الرسول
أحسن.
في غير محل العمدة المستبد دائما
تمام.
يعني يستشهد بالشيخ الذي يصدر فتاوى في غير محلها و. السؤال شيخي الفاضل المفضل، عبر هذه العصور كان يصور الشيخ بطريقة ما وعلى صورة ما، الآن لماذا الأزهر ولماذا يصور شيخ الأزهر
تمام.
في المولان أو الشيخ الأزهري بالعمامة الأزهرية؟
الله يتقبل منك
وإياكم سيدي.
شوف اسم محمد، أقول للمشاهدين والمشاهدات جميعا إنها مؤامرة خطيرة جدا على هذا الدين بالذات، لا أقول مع احترامي على السنة ولا أقول على الأئمة، بل إنها على الدين بكلياته.
نعم.
والأزهر منذ فقد الاستقلالية المادية والعلمية ترنح كثيرا. لماذا؟ لأن الأنظمة قديما استخدمت الأزهر استخداما سيئا للغاية، وطوعته كأداة لتنفيذ ما تريد، حتى جعلت ثقة الأزهر في قلوب الناس مزلزلة. الأمر الذي أودى بكثير من الشباب إلى الدواعش، إلى القاعدة، إلى طلبان، إلى هذه الأمثلة الدنية التي نبرأ إلى الله من أفكارها.
البحث عن البديل.
أحسن. لماذا؟ لأنهم فقدوا الثقة، وما أفقد الثقة هذه إلى الأنظمة قديما. بمعنى لما فضلتك يعني عشان أبسط جدا للناس يعني بكلامي، لما فضلتك بتذكر مع احترامي اللي كان بيأتي في الدراما المصرية من قديم، بدأوا إزاي مع احترامي؟ يجيب لك الشيخ الأزهري، يجيب لك إن الرجل ده رجل ممتهن، أول ما يجلس ما يسأل إلا عن الطعام، أين الفتة والملوخية؟
صحيح.
لا، ويجيبوه كمان بيقولها بطريقة فيها تدني وخسة، وكأن الرجل إنما هو أشعب، لكن بشكل أزهري، بسمت أزهري، بصورة أزهرية. أكثر من ذلك، كانوا يأتون بصورة الرجل الأزهري على أنه فقير، وعلى أنه دني، وعلى أنه بحاجة. على سبيل المثال مثلا يأتون بالرجل إذا لبس النعل، يأتون بالنعل وقد مزق. يأتون مثلا إذا لبس مع احترام البذلة هذه، يأتون بالبذلة وكأنها مضحكة، مش عايز أقول لفظة ثانية على الإطلاق.
صحيح.
وإذا تكلم تقعر في الكلام حتى ينبذ وحتى يكون مرفوضا من قبل هذا المجتمع. أضف إلى ذلك نقطة ثالثة، يأتون برجل الدين على أنه لا ينظر إلا إلى نقطتين، إلى النساء وإلى الأموال.
كلام خطير.
فيتدنى إلى الأغنياء من أجل الأموال، ويتقرب للنساء من أجل الشهوة. وحزني شديد على المؤسسة الأزهرية التي تركت هذا الزخم وهذا الركام من الإجرام في المسلسلات وفي المسرحيات وفي الأفلام، يمر على أولادنا وعلى أجيالنا، يمر على الكبار ويمر على الصغار. والأزهر ما قدم قضية واحدة ولا رفع قضية واحدة لإيقاف هذه المهازل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأكثر من ذلك، التحكم في المؤسسة الأزهرية في قضية الترقيات، في قضية التعيين، في قضية الوصول إلى المناصب. لما فقد الاستقلالية صار أمر الأزهري موكولا إلى هؤلاء. وبالتالي أنا إن رضيت عنك جعلتك في المقدمة.
صحيح.
وأنا إن سخطت عليك لن يكون لك مكان على الإطلاق. الأمر الذي أودى بالتغافت يعني على النفاق وبامتلاك أدوات النفاق عند البعض. وصار الوصول ليس بالعلم الشرعي على الإطلاق، ولا بالسمت ولا بالمكانة على الإطلاق. إنما بامتلاك الأدوات التي تودي إلى أمر النفاق، الأمر الذي أتى لنا بنماذج ضعيفة جدا، قليلة جدا. وانظر إلى إكمال المخطط، أكمله حتى بالنسبة لدخول الجامعات. مثلا كلية زي كلية أصول الدين، كلية كبيرة، كلية لها مهابة، الدراسات الإسلامية لها مهابة، اللغة العربية لها مهابة، فالشريعة لها مهابة. لا، كان الأزهري حتى على عهدي أنا، الأزهري اللي كان يجيب 50% وشيل لغاية 5 ملاحق، شيل 5 مواد، يعني في الأصل هو فاسد، فاشل. يدخل شريعة، يدخل أصول دين، يدخل دراسات، يدخل دعوة، يدخل كذا. ليه؟ عشان يبقى متعثر وضعيف. حتى إذا ما تخرج وصعد وتصدى وتصدر ووقف على المنبر كان فارغا. طب واللي جالسين تحته اللي بيستمعوه، أساتذة في الجامعات، أساتذة في اللغة، مدرسون إلى آخر هذه الأنماط. فإذا ما وجدوا أن الذي يخاطبهم من فوق لا شيء
مفرق،
وأنهم يمتلكون أكثر منه، سيزدرونه ويحتقرونه ولن يسمعوا منه شيئا على الإطلاق. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وتركت الكليات العلمية لأصحاب المجاميع الكبيرة. لماذا؟ امتهانا لهذه الكليات الدينية الشرعية. فكان المخطط عظيما جدا، امتد المخطط حتى وصل إلى ما وصلنا إليه الآن.
إذن هو مخطط كئيب يعاني منه الأزهر الشريف وأبناء الأزهر الشريف.
أي نعم.
شيخي الفاضل، أين العلاج؟
أين العلاج؟
نعم.
انظر، الخلل يا أستاذ محمد الذي ترتب على ما ذكرت عظيم جدا.
نعم.
بمعنى الأزهر فيه رجال، الأزهر فيه علماء، أنا لا أنكر على الإطلاق.
نعم.
الأزهر فيه أوفياء، لكنهم مغمورون، لكنهم مغمورون. أضف إلى ذلك نقطة في غاية الأهمية، أن أبناء الأزهر بدأوا يفقدون الثقة في أنفسهم وفي مؤسستهم أيضا.
نعم.
ولذلك مالوا إلى الجماعات، شوف مالوا إلى الجماعات.
نعم.
ما حدش يقدر ينكر علي حرف الآن ولا يجرؤ.
صحيح.
لسبب واحد، ادخل الآن وقم بإحصائية أو بدراسة بين أبناء الأزهر، هذا إما في طريقة، هذا إما في جماعة، هذا بصراحة.
صحيح.
هذا يا إخوان يا سلفي، أي سلفي الله أعلم بقى، سلفي كذا أو سلفي كذا
أو صوفي،
وهذا
أو
تبليغ،
أو
هذا صوفي، هذا إلى آخره.
صحيح.
ولن تجد اللهم إلا القليل جدا الذي لا ينتمي لهذه الجماعات ولا لهذه الطرق على الإطلاق، رغم أن الأزهرية يجب أن يكون متبوعا لا تابعا على الإطلاق. هو يتبع واحدا فقط.
نعم.
يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم.
أما وأن يتبع الأذيال، أما وأن يتبع مع احترام البعض.
نعم.
من الرعاع، أما وأن يتبع البعض من الذين ما درسوا العلم الشرعي.
نعم.
ولا شموا رائحة العلم الشرعي. حينئذ صار متهوكا. ولذلك أقول يعني لما فقد طلاب الأزهر الثقة في مؤسستهم الدينية اتجهوا إلى هؤلاء وانضموا إليهم، بدليل حتى مع احترامي إما بتشوف بعض الحركات في جامعة الأزهر الآن.
نعم.
بيقولك لأني دول كذا ولأني دول كذا ولأني دول كذا. الأصل في الأزهريين أن يكونوا للجميع، بمعنى أنهم خدم لله، خدم لدين الله، لا ينتمون لأشخاص على الإطلاق، بل إن الأشخاص يتجهون إليهم، يسمعون منهم دون التحيز إلى طريقة أو إلى جماعة.
نعم.
الأمر الذي أودى بالداء وجعل الدواء يعني بالنسبة له يعني أمر صعب البنان. ولذلك أنا بقول لك الوقت أنا أعالج الأزهر إزاي؟ أول شيء لابد من استقلالية الأزهر.
نعم.
لابد من الاستقلالية العلمية والمالية. العلمية والمالية.
نعم.
وبعدين عايز أقولك على حاجة، يعني مع احترامنا طبعا لكل من هو في منصب في الأزهر، لأنه إما أب وإما أخ أكبر وإما صديق وإما حبيب، لا بد وأن يكون الكبار هم الذين يتصدون ويتصدرون في هذه المؤسسة. ليه؟ لأن المرحلة هذه استثنائية، المرحلة دي استثنائية. الأمة تبعثرت من حولنا، الأفكار المتطرفة زادت وهاجت وماجت وأسقطت أوطاننا بالتعاون مع الغرب أو الشرق.
نعم.
أيضا المفرطون المسوخ الذين يظهرون على الفضائيات يعني جعلوا الناس يعني يضطربون طارة بين حمى الفتاوى التي تصدر منهم وطارة بين فقدان الثقة. ثم ظهر الليبراليون على الخط وأقحموا أنفسهم في الدين.
نعم.
ليس حبا فيه بل نكاية في الدين.
نعم.
وشيطنة لهذا الدين.
نعم.
وأطلقت الأيدي لهؤلاء. لذلك أقول.
نعم.
إن فرسان الأزهر، إن أبطال الأزهر لابد وأن يكونوا على قدر المسؤولين.
نعم.
ولذلك يعني بالنسبة لي الذين يتصدرون ويتصدون الآن أقول يعني لو أن الواحد منهم ليس على قدر المسؤولية يريد يطبق قول الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، يجيب الأقوى ويضعه مكانه. لماذا؟ لأن الساحة الآن محترقة وبحاجة إلى فرسان لإطفائها ولزرع كل نبيل حتى يعني تلد الأرض رجالا أصحاء.
الساحة الآن محترقة وبحاجة إلى فرسان.
أي نعم.
نعم. في ظل الاحتراق هناك من يزيد هذا الاشتعال وهذا اللهيب.
فرصة.
نعم. السيد إبراهيم عيسى ماذا يقصد بمولانا وأيضا في الوقت نفسه لم ينتهي دوره كدور كاتب ومؤلف؟
تمام.
وإنما ذهب ليشرف بنفسه على بيع التذاكر في إحدى المولات الشهيرة.
تمام. شوف لذلك شوف أنا قلت لك المعادلة هكذا. هؤلاء المتشددون الذين تصدروا وتصدوا المشهد في الإسلام السياسي سواء في القتال أو حتى في بعض البلدان وتصدروا الفتاوى، وللأسف هناك أنظمة ساعدت على ذلك. لماذا؟ لأنها كانت ترغب تماما في شيطانة هذا الدين وفي تشويه هذا الدين من خلال ظهور أمثال هؤلاء. وأعظم دليل على ذلك كانت هناك القنوات التجارية لا تأتي بالزوبي ولا تأتي بفلان ولا بعلان، بل تأتي بهؤلاء
حتى إذا ما شاهد الشعب أمثال هؤلاء قالوا لا لا نقبل هذه الصورة بحال من الأحوال، إنها صورة تصادمية، إنها صورة لن تأتي إلا بالدم، إنها صورة لن تأتي إلا بالخراب والرجعية. ولذلك نجحوا في هذا الأمر، كانوا جزءا. الجزء الثاني الذي كان يظهر على الفضائيات تحت مسمى أنهم من الأزهر، وتحت مسمى أنهم من التنويريين، وتحت مسمى أنهم يعني يحاربون الظلاميين، لكنهم في الأصل كانوا يحملون إلحادا قلبيا.
نعم.
ولذلك طعنوا في القرآن وما استحوا على الإطلاق، طعنوا في صحيح السنة وما استحوا على الإطلاق، طعنوا في ذات النبي تعريضا وما استحوا على الإطلاق، طعنوا في الصحابة بأبشع الألفاظ وما استحوا على الإطلاق، طعنوا في الأئمة الأربعة وما استحوا على الإطلاق. ولذلك أقول كان من ورائهم دعم عظيم وكبير. الدول الأخرى معلوم أنها تنفق وأنها تدعم وأنها يعني ترسل إلى هؤلاء، فتجعلهم من نجوم الزواهر، ثم تلبسهم النياشين، ثم تعطيهم، ثم يكون لهم مكانة عند البلهاء وعند الرعاة الذين لا يعلمون قدر هذا الدين على الإطلاق، أنهم هم الذين يفقهون الخطاب الذي يصلح للوقت الحالي وسط هذا الخضم العرمرم من الفوضى. الصورة الثالثة أن الأزهر لم يقم بمسؤولياته على الإطلاق.
نعم.
أن الأزهر بمعنى الأزهر كمؤسسة دينية دورها لا يقتصر على الإطلاق على الصد والرد.
نعم.
لا، بل الكتب التي ملأت الأسواق بالفكر الذي يشبه الفكر الداعشي، وأيضا بالفكر الذي يشبه الفكر الإلحادي.
نعم.
ما احترم الكتاب خالي من السياسة موافقة. وأنا عندي الكتب هذه، اللي عايز يتكلم أنا عندي الكتب، عندي موافقة، وهي كتب خطيرة جدا واخد أرقام إداعة دولية.
نعم.
شو بقولك إيه إداعة دولية؟
نعم.
بعضها لم يصل الدواعش إلى سقفه من حيث الإجرام.
نعم.
وبعضها إلحاد صريح.
نعم.
فتلاحظ بس بعيد عن السياسة.
بعيد عن السياسة خلاص لا مشكلة.
نعم. النقطة الثانية لم يقتصر دور الأزهر على مراجعة هذه على الإطلاق، بل إن الأزهر كمؤسسة دينية على مستوى الأمة بل على مستوى العالم مشهود لها، كان يجب أن تقف بالمرصاد لكل متشدد ولكل مفرط.
نعم.
ولها كلمة وعندها المحامون ولها مؤسستها القائمة، وإن منصب المشيخ كبير جدا في الوقوف تجاه هذه الأمور. لكن دعني أقول يعني هناك أمور يعني دخلت صدر عظيمة جدا تجاه هذا الصمت الرهيب.
تفضل.
الذي أودى بهؤلاء للتشكيك في أصول وثوابت الدين. ويعني مع احترامي بعد إيه بعد حلقات كثيرة كثيرة شوهت ودمر. طيب أنت بتظهر هذا الولد مثلا اللي قاعد يشكك ويدعو إلى الإلحاد، هل تظهر الزغب أمامه أو هل تظهره على نفس القناة؟ بالطبع لا، لن يسمح على الإطلاق. ليه؟
نعم.
لأنه عايز يسمح بهذا الصوت عشان ينتشر في أكثر وأكبر عدد.
نعم.
طيب النقطة الثانية، الأزهر بمثل هذا الدور، طيب ما تبعتش ناس ضعيفة يعني كيت إلى آخر هذه الأمور حتى لو عايز المناظرة.
نعم.
وبعدين ما ينفعش أقول إيه لا أنا أقوله كمؤسسة، لا يبقى فلان ويتكلم فلان عشان تعرف نحن من نبيتش الحريات ونطلع له بس الناس اللي ترد عليك. لا، ده لدعوة لمثل هذه الأمور.
نعم.
لأن حتى ما القنوات بتختار من يجلس مع هؤلاء تختار الضعفاء.
نعم.
والبسطاء والفقراء في العلم الشرعي.
نعم.
حتى يتجلى نجم هؤلاء. على سبيل المثال
تفضل.
كان في بتاع تمثيلية قصدي بتاع كده المحاورة بين اثنين.
نعم.
الآمل الخوالي. هنقول جانب ما تكلمش خالص.
تمام.
وجانب يعني عمل بالتلبيس والتدليس والبطر والكذب والإفك والبهتان، ولو أن طويلب علم.
نعم.
شم رائحة العلم الشرعي لأوقفه من اللحظة الأولى بكذبه وبهتانه.
نعم.
ولا أثبت له أنه أفاك. حتى الحرك زي. لكن هذه مسلسلات يشربها العوام، وما بعد شربها هل تظنون أن هذا يدخل ضمن تسجيل الخطاب الديني؟ لا وربي، بل يدخل ضمن هدم الأصول والثوابت الذي ينجم عنه من قاعدة لكل فعل رد فعل.
نعم.
ينجم عنه دواعش جدد، ويصير الدواعش ظاهرة.
نعم.
بدلا من أن يكونوا جماعة مجرمة.
نعم. شيخي الجليل، هناك كم تفاعل كبير على فيسبوك الآن بالنسبة لفضلتك، معظم التعليقات تشد فضلتك. سفيان من المغرب، عبد الرحمن جمال أيضا، ومحمد غالب، أحمد حمودة وآخرون وغيرهم، محمود شرف، إلى غير ذلك من التعليقات العيدة لله تشيد بفضيلتك وبطرح هذا للنقاش.
أنا خادم هذا الدين.
معظم من علقوا لنا الآن لديهم أسئلة لكن ما لفت انتباهي ضمن هذه الأسئلة التي وردت الآن في التعليقات، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تعلقوا إلينا عبر هذه الحلقة. القول لشيخي الجليل، لماذا لم نلحظ أو لم يظهر علينا من يسخر بالقساوسة أو بالأحبار أو بغيرهم أو بأو؟ هذا هو النظر.
نعم.
التعليقات للأمانة،
رغم أني لا أقبل. ليه؟
الحقيقة نعم،
ديننا يعني جاء في كتاب ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ثانيا، شركاء الوطن لهم من البر والقسط والإحسان، ونحن نمثل الآن الإسلام، فلا بد وأن نكون على قدر المسؤولية.
نعم.
ثالثا، أننا نحميهم ونذب عنهم بالكلاع والقراع معا.
نعم.
لكن السؤال مهم جدا، لماذا الحرب على هذا الدين بالذات؟ دعني أقول، لماذا الحرب على أصول وثوابت السنة بالذات؟ أنا أقول لك مثال.
تفضل.
إبراهيم عيسى. إبراهيم أول كتاب عمله كان اسمه رحلة الدم. الكتاب كان اسمه
رحلة الدم،
رغم ان ابراهيم مالوش في الكتابة. انا يعني انا انصحه يقرأ الاول.
نعم.
يعني ابراهيم ما بيعرفش يقرأ عناوين الكتب.
نعم.
ابراهيم ما بيعرفش يقرأ عناوين الكتب. نعم. فأنى له ان ينتقد ما في الكتب. اديك مثال.
تفضل.
لانها كثيرة جدا، انا اجيب لك مثال واحد. ابراهيم لما جه يقرأ كتاب اسد الغابة، طبعا في ضمة على الالف وفي تسكين على السين، بقول أسد الغابة، واشتري الكتاب كده أهو، في كتاب أسد الغابة، بالله عليك، رجل في هذا العمر لا يستطيع أن يقرأ عنوان كتاب، فأن له أن يطعن في الأصحاب.
السلام.
يبقى هذه النقطة مهمة جدا. تمام. تعال بقى للتاريخ، اللي بقول إن هو درس تاريخ. إبراهيم ما عندوش أي حاجة في التاريخ. تعال لما في كتاب رحلة الدم بيقول عن نفسه إيه فيها، يعني دي مغامرة روائية استثنائية في المسكوت عنه في التاريخ الإسلامي. ما هو لو قلنا مسكوت عنه في التاريخ إبراهيم يعني ما كانش موجود أو مختبئ، حتى مع احترامي في بطون، يعني مع احترامي ما أقول الأرشيف أو في بطون الحوليات أو في بطون الـ يعني ما لم يطبع بعد.
نعم.
طب أنت وقفت عليه زي إبراهيم من التاريخ الإسلامي، أنت وقفت عليه من التاريخ سواء مع احترامي كان غثا أو سمينا.
نعم.
أنت ما أنت رجعت، يعني أنت جبت حاجة نزل لك وحي يا إبراهيم، فقلت أنا جبت لكم اللي الناس ما
حدش
عارفه. نعم. أنت فتحت الكتب. وأنت راجل لا درست مع احترامي لا في الأسانيد.
نعم.
ولا في المتون، ولا تعرف على الإطلاق أن الرواية دي كانت صحيحة وضعيف بدليل.
نعم.
لما الدواعش حرقوا الطيار الأردني.
نعم.
طبعا كلنا ردينا وبينا حق الأسير أيا كان.
نعم.
أيا كان.
نعم.
وبعد ما قلنا حق الأسير، هو يعني كانوا استدلوا بروايات ضعيفة وموضوعة.
نعم.
بحرق مش عارف رأس ملك بن نويرة وكذا، وأن أبا بكر فعل كذا، وأن خال ما يعرفش، مش فاهم. لو أنه كان عنده ذرة في علم الحديث رواية ودراية لعلم أن الرواية الأولى إنما هي موضوعة والثانية ضعيفة.
نعم.
إنما هي في كتب السنة هي وموجودة، لا عندهم والدواعش بيجيبوا من السنة، يبقى ده افتراء
على السنة.
إن ما كنتش فاهم يا إبراهيم.
نعم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألنا. نعم. نقول لك الرواية صحيحة ضعيفة، بعد كده تكلم. إنما إنك تفتي بما لا تعلم على الإطلاق، يبقى أنت مع احترامي بتضل وتضل.
نعم.
خدت بال حضرتك زي.
نعم.
هذه نقطة. النقطة الثانية، إبراهيم بيقول إيه؟ دي طبعا في مسكوت عنه في التاريخ الإسلامي، والصراع الدموي على الخلافة.
نعم.
أنا بقول لإبراهيم في فعلا فترات استثنائية كانت فيها طبعا حروب لأجل السلطان وكذا.
نعم.
والنبي أنبأنا بذلك
صلى الله عليه وسلم
وإحنا بشر.
نعم.
لكني أسأل إبراهيم، لماذا لم يتعرض عن الحروب الدموية بين قادة الشيعة والتي مشهود فيها في كل الحوليات بالدمار والخراب من أجل السلطة، لماذا عند السنة بالذات؟
لماذا؟
إذن الأمر معلوم، أنا أعلمه وإبراهيم يعلمه. أنا أعلمه وإبراهيم يعلمه، لماذا عند السنة بالذات رغم أن الأمر قليل جدا لا يترامح أصابع اليدين؟
نعم.
أما عند الشيعة فحدث ولا حرج. النقطة الثانية.
نعم.
لماذا لم يتعرض إبراهيم لتهافت الأوروبيين على السلطة والحروب الدموية بين الأبناء والآباء وبين الإخوة الأشقاء التي ملأت كتب التاريخ وفي نهايتها أودت بأوروبا إلى عصور الظلام؟
نعم.
لم يقف الأمر عند هذا الحد.
نعم.
بل حولت أوروبا إلى منطقة طائفية طائفية فصاروا يشتهون الدم، فصدروا لنا الحروب الصليبية على كل البلدان العربية والإسلامية. وتجاهل إبراهيم ذلك. لماذا تجاهل إبراهيم ما كان من أمر اليهود في الحروب الدموية مع أنفسهم ومع غيرهم ومع أهل الأرض؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، ولم يذكر ما فعلوا في سراديب أوروبا إلى آخر هذه الأمور، لم يتعرض لهؤلاء على الإطلاق. إذن إبراهيم إنما يريد أن يشيطن التاريخ الإسلامي فقط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي عايز أقولها لإبراهيم، كان له كتاب اسمه مقتل الحسين، وبعدين أنا بقول له يا إبراهيم أنت أسلوبك التعريضي على أصحاب النبي معلوم مذ بدأت، هجوم وتشويه وشيطانة. أما بالنسبة لأناس بعينهم لا، لا تتعرض. ولذلك أنا أسألك وأنت تعلم وأنا أعلم لماذا. النقطة التي تلي ذلك، له كتاب اسمه أفكار مهددة بالقتل من الشعراوي لسلمان رشدي. الرجل عشان أبين لك هو هاجم يا إبراهيم التكفيريين وإحنا معاك، هاجم المفرطين وإحنا معاك. لا، إبراهيم هاجم هؤلاء وهاجم الجماعات وهاجم الطرق، ثم هاجم الأزهر بشراسة. طيب بعد ما هاجم الأزهر بقيله مين؟ الشيخ الشعراوي كرمز لم يجرح والكل أجمع عليه.
صحيح.
فانغال على الشيخ الشعراوي وكأن الشيخ الشعراوي هو سبب فيما نحن فيه الآن من فوضى ومن دمار ومن كيد. بل وسب الرجل وتطاول على الرجل. إذن قضية إبراهيم لا يريد وسطية في الدين، إبراهيم لا يريد القضاء على المتطرفين، إبراهيم لا يريد التمكين للمؤسسة الدينية الأزهرية، لأنه قال لشيخ الأزهر أنه داعشي. إذا إبراهيم ما سلم منه الوسطي ولا المعتدل ولا المؤسسة ولا سلم منه أحد، بل هو يريد هدم دين السنة بالكلية. وبعدين هقول لك على حاجة بسيطة جدا.
فضل.
إبراهيم حتى إما بيتكلم هو عارف إن القناة لها شعبية والقناة ضخمة، فحينما يتكلم هل يسمع؟ أنا بين لك إن إبراهيم يفتقد الإخلاص ويفتقد الإنصاف. ده حصلت معايا يعني مرة. الأخ محمود المصري تكلم عن بعض الناس اللي هو في خلاف بينهم شديد، وطبعا في وقت زعل على قناة الناس قال دول حرامية وأكلوا كيت وعملوا كيت وكانوا عملوا وبكلم ده. طبعا في حقير شيطان معروف يعني كيت قام جاي حاطط صورة الشيخ محمد حسن في ده 9 محمد زوب في ده 4 وكلم انت عارفه ده. طبعا محمود المصري الأخ الحبيب طلع على قناة كذا مرة وقال يا جماعة لا أقصر على الكاكو الشيخ محمد ده صديق وكيد، وعم طلع معي حلقة أنا وخالد عبد الله خدت لحظك زي وبين بعتها لإبراهيم إنه يعتذر عما فعل، لأن إبراهيم خدها عرضها وبين كأننا. وبعدين يا إبراهيم أنت عارف أنا مين وابن مين. ثانيا أين صفت. ثالثا أنا راجل ده أنا مش عايش حتى في بيت مع احترامي على الإطلاق، ولا عايش في بيت كبير ولا عايش في بيت على شارع رئيسي ولا إلى آخر هذه الأمور، وأنت تعلم من أنت ومن أنا. المهم رغم ذلك بعدت له على كل هذه الأمور لم يعتذر. أما السيد علي اعتذر مباشرة وأن دعيني معه حلقات لمعالجة الأمر. إذن الرجل مع احترامي يريد الشيطنة لأهل السنة ولا يريد أبدا إظهار الحقائق.
إذن برؤية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي، إبراهيم عيسى يريد أن يشيطن التاريخ الإسلامي. الوقت معكم مشاهدي الكرام الأكارم، وفي رحاب ضيفي الجليل الفضل مصاب بجنون السرعة. فاصل قصير نتقضاه ثم نعود بحضراتكم، أينما كنتم فلا تذهبوا بعيدا. أؤكد لحضراتكم أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فأنتم للقلب قلب. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته تفاعلكم معنا بلا شك إثراء للحوار. ألم أن كم التعليقات كبير وكبير، وسنوافيكم بجانب منه عبر هذه الحلقة. تأكدوا أن تفاعلكم معنا إثراء للحوار، لكني أعتذر عن تلقى اتصالات ونكتفي بتعليقات الفيسبوك نظرا لتكامل المعلومات وربطها ببعضها البعض. مرة أخرى أجدد التحية بضيفي الفاضل المفضل ذاكم العلم العلم والبحر الخضم الذي استحق كل استدارة عن جدارة أن ينتزع لقب أسد السنة. شيخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد أسد
الإعلام الكبير أستاذ محمد، ربنا يحفظك. أنا خادم للسنة،
ربنا يحفظك. تفضل زي التواضع يا رب. شيخي اسمح لي أن نتابع هذا التقرير الآن ثم نعود لفضيلتك مرة أخرى.
تفضل.
نعم، قبل عرض هذا التقرير شيخي، يعني فضيلة الشيخ يعني حبيبك ورفيق الدرب شيخي خالد الجندي،
نعم،
كان قد أشار لعدة أخطاء وردت في هذا الفيلم، فيلم مولانا. اسمح لي نتابع التقرير رغبة أو فضوء رغبة سيدي المخرج، ثم نعود لفضيلة. تفضل اسم محمد. طالب اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب المصري عن دائرة مركز كفر الشيخ وعضو اللجنة الدينية بالمجلس بوقف عرض فيلم مولانا لحين عرضه على لجنة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمراجعته، كما طالب بعدم عرض أي أعمال فنية دينية أو لها علاقة بالرموز الدينية إلا بعد عرضها على الأزهر الشريف. وأضاف الجندي أنه لم يشاهد الفيلم لكنه تلقى اتصالات ورسائل من بعض النواب الذين أكدوا أن الفيلم يسيء للأئمة، وهو استمرار لسلسلة الأفلام التي تسيء للمؤسسات الدينية على حد وصفه التي نفخر بها جميعا وتعتبر واجهة للإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم، وباعتبار الأزهر الشريف منارة إسلامية عالمية. وتساءل الجندي لمصلحة من يتم تشويه الرموز الدينية الوساطية، مضيفا أنه لا يصح أن نوجه أي انتقاد أو إساءة للأئمة باعتبارهم قدوة في المجتمع وللمجتمع. من جانبه أكد بطل الفيلم في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أنه فخور بردود الأفعال بعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، إلى جانب أن انتقاد الفيلم سيساهم في الإقبال عليه، وأوضح أنه لا يوجد ممثل لا يحلم بتحقيق الإيرادات السريعة، فالتواصل مع الجمهور أمر مهم. أما عن مؤلف قصة الفيلم إبراهيم عيسى، لم يكتفي بكتابة كلماته وتقمص أدوارا أخرى لعل من أبرزها بائع التذاكر. الدكتور منصور مندور كبير الأئمة بوزارة الأوقاف المصرية هاجم الفيلم موضحا أن أهداف الفيلم هي السخرية من الأئمة وإظهارهم بشكل سيء. شيخ الجليل، كما تابعنا ضمن هذا التقرير الذي عرضناه الآن جانب من تعليقات أو اعتراضات بعض السادة المشايخ وأيضا نائب برلماني بخصوص أو حيال هذا الفيلم، رفيق الدرب شيخ خالد الجندي،
نعم،
كان قد ذكر جانبا من الأخطاء،
صحيح،
الفادحة،
تمام،
التي وقع فيها بطل الفيلم. أول هذه الأخطاء أنه أخطأ حينما قرأ قول الله تعالى أمسك عليك زوجك،
يعني
نطقها بالكسر، كسر الهمزة،
صحيح، هو تفضل. يمسك عليك زوجك، لأن إبراهيم عيسى نفسه لا يحفظ آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه من نطقه. وأنا بقول له يا إبراهيم، قلت له 100 مرة تعالى يا إبراهيم ناظرني ناظرني، أنا أعطيك 3/4 الوقت وأنا الربع، تعال بس اقرأ قدامي آية واحدة صحيحة، تعال اذ كل حديث بمتنه وسنده. ولذلك إبراهيم اللي يعطيه فقد شيء لا يعطيه، وإذا قال له امسك عليك زوجك قتله، امسك عليك زوجك واتق الله،
نعم،
ماشي،
نعم. أيضا في قوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر،
أيوة،
وقرأ بفتح الخاء،
طبعا لماذا؟ لأنه هو ما قرأ شيئا في كتاب الله قبل ذلك على، نعم، الإطلاق، والذي كتب له ما قرأ شيئا في كتاب الله على الإطلاق، وأنا وهو نعلم عقيدته، أنا أعلم عقيدته وهو يعلم عقيدة نفسه التي علمها الآن القاصي والداني. ولذلك ترى مثلا، أنا ببعد شوية، ترى مثلا الشيعة لا يحفظ سيد منهم، طبعا هم مش أسياد، كتاب الله جل وعلا،
نعم،
بل لو نظرت إلى السيستاني، السيستاني لا يحفظ حتى جزء عام حتى الآن،
نعم،
لو نظرت إلى روحاني لا يحفظ جزء عام،
نعم،
علي خميني لا يحفظ، الولد اللي اسمه حسن نصر الله يقولك إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون، الآل السنان مش عارف أي حاجة. ولذلك بقولك فاقد الشيء لا يعطيه، أن لهذا أن ينتقد القرآن وهو لا يستطيع أن يضبط آي القرآن. ألم أقول لك إنه ما استطاع أن يقرأ عنوانا لكتاب يقول أسد الغابة، أسد الغابة، أسد الغابة يا مسكين، لا يا مسيكين،
نعم، نعم. أيضا في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن قرأ بالواو بدلا من الفاء.
طبعا
أنا أعتقد أنها رواية جديدة أو قراءة جديدة.
لا أنا بقول لو مسيلمة موجود مع احترامي مش هيعمل كده في القرآن بعبث هؤلاء. ولذلك أقول إنها حملة. يا رجل أنت أنا أقبل النقد. محمد الزوبي هو يقبل النقد ممن امتلك أدوات النقد لكن لا يقبل التجريح. شوف والنقد نقبله في كل شيء من المتخصصين من المتخصصين بضابط أن يكون النقد معولا للبناء لا معولا للهدم.
نعم وحييك على يقبل النقد لمن يمتلك أدوات النقد.
طبعا
وحييك فضيلة الشيخ. الكارثة بحسب الشيخ الجندي أنه حصر مصادر الشرع في ثلاثة فقط.
أي نعم
الوجوب
أيوة
الند
أيوة
الإباحة
تمام
لا حرام
أيوة لا حرام. ده مش بس يعني ترك الحرام ده ترك اثنين.
نعم
وانت طبعا انت ذكرتهم يا أستاذ محمد وانا عايز أبين للمشاهدين انك هو رجل إعلامي لكنك أدرى من إبراهيم عيسى بهذا
حزك.
ده اثنين هم ايش محمد
حرام مكروه
بالضبط الله يبارك فيه. شوف انت رجل إعلامي وتحفظ ذلك إبراهيم عيسى لا يعلم ذلك فضل.
نعم أيضا اتهم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه مر بمرحلة الشك.
شوف بقى المصيبة أن إنسان يتكلم في كتاب الله جل وعلا أو يتعرض للتفسير وهو ما درس لا العام ولا الخاص ولا ما احترام الناسخ ولا المنسوخ ولا حتى يعلم سبب نزول الآيات إلى آخر هذه الأمور حتى الضبط حتى الضبط بالنسبة للآيات. ولذلك هو يأخذ الآية بظاهرها بمعنى أنه يأخذ بظاهر النص فظن أن الأمر قائم على الشك. طبعا البعض يقول لك لا ده كان على سبيل السخرية من عبارة الآخرين لكذا إلى آخر هذه الأمور. لا هنا أراد إبراهيم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين
عليه السلام.
أنا عندي ثلاث درجات علم يقين
علم يقين
وعين يقين وحق يقين.
يا سلام ثاني شيخ محمد لو سمحت
عندي ثلاث.
نعم
ودي الدين مبني على الثلاث. علم اليقين
نعم
خدت بلاحظك زي الثانية اللي هي ايه عين اليقين الثالثة حق اليقين. يعني مثلا واحد مثلا وجاب لي مثلا وليكن تفاح انا قريت عن التفاح انه كيت ومسكر وجميل وفيه فوائد كذا ده علم علم اليقين. أم جايب لي التفاح خدت بال حضرتك ازاي وامسكت التفاح وبدات انظر فيه لقيت هذه الامور
عين اليقين.
نعم تلذذت بالتفاحه حق اليقين. تحدثني عن الجنه عندي علم يقين. شفت الجنه بعين اليقين. دخلت الجنه ده حق اليقين. ولذلك سيدنا ابراهيم عنده علم اليقين لكنه اراد ان ينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين يرى عيانا
يا سلام.
وليس عن شك على الإطلاق. ليه؟ لأن الأنبياء كما تعلم معصومون لا يعتريهم الشك على الإطلاق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
نعم.
ولذلك ده بيفكرني بالتكفيريين. إما النبي مثلا لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض يقول لك هو يبقوا كفار خطرك ولذلكم يكفرون مرتكب الكبير وده كفر أصغر ليس بالكفر الأكبر على الإطلاق.
نعم.
ليه؟ إن أنا لابد أكون دارس التوافق أو التوفيق بين النصوص وإزالة التعارض.
نعم.
أقرأ الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما خرجهمش من الإيمان من المؤمنين من المؤمنين. إذن القتال لا يؤدي إلى الكفر على الإطلاق الأكبر المخرج عن الملة.
نعم.
ولذلك هو ألم أقل لك هؤلاء والدواعش وجهان الوجهين وجهان العملة الواحدة.
نعم نعم شيخي يعني كلماتك في عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين.
نعم.
يستحق أو يستحق أن يحفر بماء العيون بماء الذهب في أعماق القلوب. وحييك بطل الفيلم الشيخ تقمص أدوار عدة.
لا دعني قبل دي
تفضل تفضل
اللي إبراهيم في الرواية يساوي ما بين الشيعي والسني وهو يعلم أني أعلم. لماذا يريد ذلك؟ لأنه يريد تصدير الثورة عندنا.
نعم.
لأنه يريد التشيع عندنا.
نعم.
لأنه ذب عن الحوثيين بكل ما يملك.
نعم.
لأنه أهان الجنود المصريين الذين ذهبوا هناك.
نعم.
للوقوف مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج خوفا على بلاد الحرمين من إجرام هذا الذراع الحوثي.
نعم.
وإذا ذب عنهم إلى آخر هذه الأمور يطعن في البلدة التي تحتوي فكرة السنة بكل ما أوتي وطعن في شيخ الأزهر بكل ما أوتي. لماذا؟ لأنه لا يريد السنة على الإطلاق وما تعرض بجرح واحد للتشيع ولا لأهله على الإطلاق. فهو ما يطلب مساواة. أنا بقول يا إبراهيم كيف نساوي؟ طب ماشي أنا موافق بشرط إذا كان إمامهم في القرن الثالث الهجري نعمة الله الجزائي اللي هو خلاص عندهم المرجعية يقول لك نحن لا نتفق مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. طيب إذا كانوا يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب بالتغيير والزيارة والنقصان يبقى أتفق معهم إزاي؟ طيب إذا كان هؤلاء يكفرون الصحابة على ثلاث أن لي أن أتفق مع هؤلاء؟ نعم. إذا كان هؤلاء يطعنون في عرض النبي ويتهمون المبرأ من فوق سبع سماوات بالفاحشة، نعم. أن لي أن أتفق مع هؤلاء؟ نعم. إذا كانوا تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأدخل الأمور وأسوأها، أن لي أن أتفق مع هؤلاء؟ نعم. إذا كانوا لا يتفقون معي في الإله، أن لي أن أتفق مع هؤلاء؟ نعم. إذا كانوا يحرقون المصاحف في المساجد في بغداد وفي غيرها ولا يؤمنون به، أن لي أن أتفق؟ إذا كانوا يكفرون الأئمة الأربعة، أن لي أن أتفق مع هؤلاء؟ إذا كانوا يكفرون أئمة الحديث ولا يقبلون حديثا واحدا عندنا، أن لي أن أتفق مع هؤلاء؟ أن للنار أن تتفق مع المياه؟ هل يجتمع النقيضان هنا؟ لذلك أنا بقول لإبراهيم لا ولن يكون، ولن نسمح في أرض الكنانة بدخول هؤلاء المجرمين الإرهابيين الدمويين أيا كان. أنا بقول لك يا إبراهيم لن نسمح، وهذا حلم وإنما هو أضغاث أحلام وليس برؤية على الإطلاق. النقطة الثانية،
تفضل.
هو جعل المعتزلة أفضل من أهل السنة
في الفيلم.
نعم.
نعم.
وجعلهم يعني النجوم الزواهر، ولذلك يدعو إلى الفكر الاعتزالي. وطبعا الجمهور كثيرا لا يعلم عن الفكر المعتزلي شيء، وأنا سأوضح ذلك في حلقة خاصة. لذلك أقول إنه يميل إلى الانحراف الديني. ده الأزهر إلا نبنه، الأزهر اللي فيه الدكتور الطيب، الأزهر اللي فيه المجموعة كاملة الآن، مع احترامي، يحذر من فرقة المعتزلة، ولذلك وضعهم من وضع المعتزلة من ضمن الفرق الضالة، خدت بالك؟ ثم يأتي إبراهيم عيسى حتى يعلمنا أن المعتزلة هم الأفضل. أقول لإبراهيم لا وربي، أنت ما درست ولا تعلمت ولا علمت، بل يجب أن تتعلم منا نحن.
شيخ الجليل، الكلام على أن إبراهيم عيسى يريد أو يحب أن يطرح أن المعتزلة هم الأفضل، ورد في طيات تعليق أستاذ اسمه محمد غالب، بالفعل هو يقول الفيلم أساء للإسلام قبل إساءته للأزهر الشريف، فيعرض المعتزلة أنهم أعدل فرق الإسلام ولا فرق بين السنة والشيعة.
لذلك أنا بقولك هو يريد الانحراف.
نعم.
بمعنى هو عايز يبعد، الأول يبعدنا عن الكتاب، يبعدنا عن صحيح السنة، بعد كده يبعدنا عما نحن عليه من معتقد صحيح. طب وبعدين يبعدنا عن المؤسسة الدينية الأزهرية المعتدلة. طب وبعدين يبعدنا عن الشيخ الشعراوي وعن محب الشيخ الشعراوي. وبعدين يقولك اتجه إلى المعتزلة حتى إذا تحللت من الحق وصرت في طائفة الضلال. يقولك الحوثيين هم بقى والناس دي بقى اللي بيحب إبراهيم.
نعم. مع اختلاف الفرق كأنه من قبيل خطوات اتباع. طبعاً. خطوات خطوات تلو الأخرى.
أضف لدي نقطة مهمة.
نعم.
الرجل طبعا معلومة جدا،
تفضل،
يعني بين السنة على أنهم فقراء في الفكر، فقراء في العلم، فقراء في كل شيء. وأنا بقول لا، أهل السنة أثرياء في كل شيء، لكن بسبب المخططات والمؤامرات جعلت منهم أضحوكة العالم الآن. أنا لا أنكر على الإطلاق أن الوضع مزري وأن الصورة سيئة. لماذا؟ لأن الشرق والعياذ بالله جل وعلا لعب في أوساط المسلمين، ولأن الغرب لعب في أوساط المسلمين، ولأن أنظمة ساعدت في إسقاط صورة المسلمين السنة كثيرة، ولذلك نحن نجني الثمار المرة الآن. لكن هل تبقى الصورة المرة؟ أبدا. أنا بقول لأولادي لن تبقى. جاء التتار وعكروا الصورة وشككوا الناس في دين الله، ذهب التتار إلى مزابل التاريخ وبقي الإسلام.
نعم.
جاءت الحملات الصليبية فشوهت الإسلام وذبحت المسلمين وأتت بأفكار أخرى، ذهبت إلى مزابل التاريخ. جاء نابليون بونابارت ودخل الأزهر وفعل فيه ما فعل وشكك الناس في أمر دينهم، ذهب إلى مزابل التاريخ وبقي الأزهر ناصعا عاليا. جاء المستشرقون من كل فج عميق وطعنوا في الأزهر وطعنوا في الدين، ذهبوا إلى مزابل التاريخ. أتدري لماذا؟
نعم.
ليس لقوة أهل السنة ولا لفهم أهل السنة. نعم. بل نحن عالى على الدين. خذ مني.
نعم.
بل لأن الله جل وعلا وعد بحفظ هذا الدين وبنصرة هذا الدين. انظر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، شوف، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعدين بقول لإبراهيم الحاجات اللي ضربتها بيننا وبين أشقاء الوطن من المسيحيين مش هتمشي معانا. لماذا؟ لأن احنا بنقول لهم منا البر، لهم منا القسط، لهم منا الإحسان.
نعم.
ولهم منا يعني أفضل ما يكون من حق الجوار إنما الصورة اللي وضعها في الفيلم على أساس إن إحنا عندنا ظلم، عندنا غوغائية، عندنا أذان الفجر بالكيف وتشغيل القرآن وهم ما فيش، والناس ما بتأسلم عندهم بنفرح لأن إحنا فشلين في كل شيء، فرحنا بهذه كأننا حققنا نصرا. ولذلك ما واحد منهم يجي مع احترام أو واحد ما عندنا يجي يتنصر يبقى يتدخل بقى أو تظهر اللعبة ما بين السلطة وما بين الأزهر إلى آخر ذلك، بنقول لا ما تقدرش. زكريا بطرس حاول أن يلعب، لفظته الكنيسة قبل أن يلفظه المسلمون، ولذلك سموه المشلوع وسقط على اليدين. ولذلك أقول لإبراهيم يا إبراهيم والله لو أن شخصا جاء بمثل ما عندك مئات المرات من العلم
نعم
لن يكون شيئا على الإطلاق.
نعم 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 شيخي الجليل، العيد لله، تشكر القائمين على هذا البرنامج وتشكر فضيلة الشيخ الزغبي شكر عظيم الشكر، وتقول كنا قد فقدنا الأمل لكن فضيلتك بمثابة، وأنا أقولها وقلت والله نحن بسمات الأمل،
نحن خدم لدين الله.
شكرا لك يا شيخي الجليل على أدبكم الجم. شيخي الفاضل المفضل، ورد في طاقة الفيلم أو ضمن بطولة هذا الفيلم أن الفيلم أكد على فكرة أن الشيخ صناعة أمنية، أن الشيخ يتقمص جميع الأدوار أكل على الموائد. السؤال لماذا يغض وأنا لا أعلم المعني بالرقابة الطرف عن سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الأزهر والإسلام؟
أنا هبدأ بدي وهجد من حيث انتهيت مش هجد من لأني لو تعرضت للشامخين من الأزهر القدامى ولو تعرضت لقمم الأزهرين القدامى دول تواريخ، تواريخ في الزهد وعلو الهمة والكبر على أصحاب النفوس المريضة. بس أنا هاجي لإبراهيم وعمل مقارنة بينه
فضل.
وبكل أدب إبراهيم لن أسيء إليه في الحلقة بس بقول له يا إبراهيم دي نصيحة لإبراهيم أسأل الله أن يهديه.
اللهم أمين.
بقول له يا إبراهيم تعالى معمل مقارنة بينك وبين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. الدكتور أحمد الطيب هل اتهم يوما رغم أني أختلف مع الدكتور أحمد الطيب في أمور والكل يعلمها بس بقول له هل رأيت الرجل يوما يتسول؟ الإجابة قطعا لا. هل اتهم في ذمته يوما ما؟ الإجابة قطعا لا. هل تدنى لآخر؟ الإجابة قطعا لا. أما أنت يا إبراهيم تعالى بالراحة خالص أنا عايزك تسمع قول تامر أمين اللي هو من جلدتك فيك، أدي واحدة.
تمام.
اثنين، أنا عايز تسمع قول اللي اسمه مصطفى بكري وهو من جلدتك أستاذ مصطفى فيك وبشهادتي أنت كنت زي بتبعته لرئيس مبارك وتتحايل عليه عشان إيه وإيه وإيه وأنا مش هذكر الكلام ده لأن قلت مش هأذيك ولا سبب في الإساءة لمشاعرك على الإطلاق، أنا أكبر من ذلك. ولذلك أقول أنت اتهمت يا إبراهيم بالكثير والكثير، بل لما أغلقوا لك الصحيفة تهموك في أشياء معينة أنت تعلمها. ورغم ذلك ما اتهم شيخ الأزهر على الإطلاق رغم أني أختلف مع شيخ الأزهر في أمور كثيرة.
سيدي.
خلاصة المسألة إذن إما إبراهيم يجي يتكلم مثل هذا الكلام نقول له لا قف عند حد الأدب، ولذلك إما يجي يتكلم عن علماء الأزهر أنا بقولك على حاجة نقطة مهمة جدا. الأزهر شأنه شأن أي مؤسسة والأزهريون ليسوا أنبياء وليست لهم عصمة على الإطلاق. منهم الصالح ومنهم الطالح. لكن الفاسدين قلة جدا قلة جدا لا تعد حتى على أصابع اليدين. أما بالنسبة للصالحين والطيبين والذين يذبون عن دين رب العالمين فإنهم كثر وينتشرون في الآفاق، بل هم الذين سافروا إلى الأقطار والأمصار وإلى
وشرقوا وغربوا بالإسلام.
أما أنت يا إبراهيم أنا عايز أعرف وانت معلوم الراتب بتاعك قد ايه؟ قد كده. انت ايه اللي قدمته للإسلام يا إبراهيم؟ الإساءة والتشويه والشيطانة. اثنين، ما الذي قدمته للمصريين حتى في المراحل الماضية يا إبراهيم؟ ما قدم شيئا على الإطلاق إلى ما احترامي الازدراء الوقيعة صب الزيت على النار إلى آخره. طب النقطة الثالثة يا إبراهيم حتى أنت قرأت حتى كلمة من القرآن أو كلمة تاريخية كانت عنوانا قراءة صحيحة للمصريين، ولذلك أنا بقول لك الإعلام المصري في هذه الأيام يمر بمرحلة هي أشد من مراحل مرضى السرطان حتى في الحالات المتأخرة. ولذلك أنا أرى أنا بطلب النظام اهو ده خلينا أقولها بصراحة. أنا بقول للرئيس السيسي أنت قلت كده زي ما قلت لك المرة اللي فاتت لو أن إبراهيم عيسى تعرض للرئيس السيسي بالتشويه والشيطنة هيكون في وقفة بلا جدال من الناس قبل الرئيس والرئيس قبل الناس.
تمام.
طيب يا أخي ليس هناك أعز من هذا الدين ولا نملك أعظم من هذا الدين وبعدين احنا يعني ما خلقنا الا لهذا الدين.
نعم.
ربنا الذي قال ذلك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
نعم.
والرئيس الان بيطالب بتجديد خطاب ديني. أنا لي ان اجدد الخطاب وسط شيطنة هؤلاء لدين رب الارباب.
نعم.
هاتهم.
نعم.
انت كده هتجعلني ثانيا يا اخي من تطاول على دولة اخرى شقيقة.
نعم.
الدولة لا تقبل والعقوبة في الحال. طب يعني طب اذا كانت على ديني على ديني.
نعم.
على ربي.
نعم. نعم.
على منهجي.
نعم.
على على ازهاري. لا 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 هذه الامور لا تقبل على طرف. واذا كان رئيس الجمهورية هذه المسؤولية. وانا بذكره وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
هتيجي بقى ضجة الاعلاميين وده يقول وده يعيد. لا يقول مع احترامي.
نعم نعم.
كل واحد عارف هو لعب في ايه. وكل واحد عارف مع احترامي هو سوى ايه.
نعم.
ما يجيش واحد يشتم لي بقى مع احترامي في كيت وفي عمر بن الخطاب وطلع بكره شتم في صلاح الدين.
نعم.
من اللي بيعترضوا الان. ما يجيش واحد لاخره. لا يا اخي.
نعم.
زي ما انا بقول انا مطلوب مني ما اجدد الخطاب الديني هطرح اشياخ معينة لا تصبح للمرحلة. كذلك أطرح إعلاميين معينين لا يصلحون للمرحلة هذه على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم يصبون الزيت على النار ولا يعالجون.
نعم.
بل يهجمون.
نعم.
كذلك من كل طوائف من.
نعم.
كل طوائف.
نعم.
ولذلك أنا بقول للرئيس يعني خذها بقوة وأعلنها بقوة ووالله إذا انتصرت لدين الله نصرك الله على الجميع.
نعم. إذن هي دعوة من فضيلة الشيخ دكتور محمد الزغبي في هذه الحلقة للسيسي فيما يتعلق بضرورة التحرك السريع والفوري حيال المشككين في الإسلام والذين يظنون أنفسهم بأنهم هم من يقودون ما يعرف بتجديد الخطاب الديني. فضيلة الشيخ قبل أن نتحدث عن الخطاب الديني في الجزء الأخير من عمر هذه الحلقة وهو مثار هام بالنسبة للنقاش وجهة النظر الأخرى والتي قد لا يفهمها البعض ربما يقول قائل يعني إماتة الباطل بكتمانة والكلام والحديث عن هذه الأخطاء ربما يعطي لها حجما
الإمام النووي تعرض لها في مقدمة صحيح مسلم.
نعم.
إذا كانت غير مشهورة غير مشاعة.
نعم.
لكن أنت الآن في زمن الشبكة العنكبوتية وفي زمن الفضائيات.
نعم.
وصار العالم بمثابة قرية واحدة بسبب الربط الإعلامي.
نعم.
ولذلك ضجة هذا الفيلم احترام وصل للبوكر إلى آخر هذه الأمور.
صحيح.
فبالله عليك بعد هذه الشهرة وهذه الإطالة تقول لي كذا هو ما مات على الإطلاق.
نعم.
لكنه يقوم وله داعمون فإذا لم أقف له بالمرصاد فإن الأمر مع احترامي سيكون بمثابة صاعقة على رؤوس الجميع.
كامل التحية على هذا التحليل العميق الرائع كان لابد أن نوضحه.
نعم.
لمن تبنون هذه وجهة النظر فضيلة الشيخ قبل أن نتحول إلى فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.
نعم.
رسالة من هذا العالم الفاهم
الله يسخيه
في وقت قلما وجدنا فيه من يفهم.
نعم.
ما هي الرسالة التي يحب أن ينقلها أو أن يكتبها فضيلة الشيخ الزغبي تجاه من يتعرضون لهذه الرسائل الشاذة من هذه الأفلام؟
والله أنا ثقتي في الشعب المصري.
نعم.
رغم أن عندنا غياب وعي وغياب نضج يعني ليس بالقليل.
نعم.
لكن هذا الشعب عريق.
نعم.
شيخ الإسلام حتى لما تكلم عن المصريين قال والإسلام لا يقوم إلا بمصر والشام. ولا يموت إلا بمصر والشام.
نعم.
ولذلك مصر هي الدرع الواقي ولن يستطيع أحد أن يكسرها على الإطلاق.
نعم.
ولذلك أوجه لهؤلاء نقطة في الإعلامية أن عاطفة المصريين إنما هي دينية.
نعم.
دينية. بمعنى أن المصرية ربما تغافل عن أمور وربما لم يدري بأمور وربما أخذته إلى أمور لكن في النهاية سترى بداخله ماردا لا يقبل أبدا سوى الإسلام ويلفظ ما دونه. أعطيك مثالا على
فضل تفضل.
لما جاء مستشرق وقعد مع مجموعة عربجية طبعا مع احترام العربجية وليس للتقليل من قدرهم.
نعم.
طبعا يعني إيه لا بيقروا ولا بيكتبوا ولا فاهمين ولا عارفين أي حاجة.
نعم.
وقعد يكلموا عن يسوع المسيح وعن كيت والكرامات والحاجات دي يعني أو يدعو أو بيدعو.
نعم.
وبعدين اداهم فلوس.
نعم.
بدا جاب لهم اكل. ها ايه رايكم بقى ويسوع عمل ويسوع عمل. خلي بالك احنا مش بنقلل من قدر طبعا معتقد الاخرين اديك مثال. شوف ايه اللي حصل اداهم الفلوس وقالوا تجوا بكره نقعد مع بعض ثاني وجوم مره ثالثه جوم وبعدين اما اتبسطوا واكلوا اخذ الفلوس قام واحد منهم وحدوه هدم له كل شيء، هدم له كل شيء. ما عادش هيقدر يقول لك كفر الذين يعني مع احترام بقى ما تقدرش تقول لي بقى كيت ولا الاقنوم ولا ثلاث لا خلاص انتهى. هو الرجل الفطره نطقت لكنه بحاجه الى من يعلم.
الفطره نطقت
نطقت. ولذلك اقول لهؤلاء اقسم لكم بالله ان موعود الله قادم وان الاسلام هو الذي سيعلو ولن يعلى ولن يعلى عليه على الاطلاق. هو ربنا بيقول هو ليظهره على الدين كله. الاسلام هو هيبقى اعلى فوق رؤوس الجميع، والاسلام هو المناره للجميع. بس امتى نخليه كده؟
امتى؟
لما نجدد خطابنا. ما معنى نجدد خطابنا؟ ان احنا نعود الى خطاب النبي محمد
صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
اقسم بالله لو عدنا الى خطاب الحبيب محمد لسدنا اوروبا ولسدنا الامريكتين ولسدنا الجميع. نحن بحاجه فقط الى الغاء، يعني مع احترام اعجاب الراي والهوى، نحن بحاجه الى الغاء الجماعات والطرق، نحن بحاجه الى ان نعود الى امه واحده معتصمه. من باب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اي جماعات وطرق، لست منهم في شيء. بل ان الرب واحد وان الكتاب واحد وان القبله واحده وان النبي الخاتم واحد
صلى الله عليه وسلم.
الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الضجه الكبرى على ما، كل جماعه لها امام لكن الجميع بلا امام.
يا سلام. اذا هي دعوه رائعه للتوحد والاعتصام بحمد الله تعالى، تلقها فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي. قبل أن نتقاضى هذا الفاصل ثم نعود بحضراتكم إلى الثلث الأخير في هذه الحلقة ويدور حول تجديد الخطاب الديني. ما المقصود وما هي آلياته؟ نتعرف عليها مع شيخنا الجليل. أينما كنتم فلا تذهبوا بعيدا. أمنياتي دائما أن نكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحضراتكم بعون الله تعالى مرة أخرى كي نواصل هذا النقاش المثمر مع فضيلة شيخ العلم العلم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي، أحد وأبرز ومن تربع على عرش أستاذية فارس الكلمة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي.
رفع الله بقدرك استاذ محمد، الله يحفظك، الله يبارك
فيك. شيخ الجليل، اسمح لي ان اكرر التحايا للكاتب الصحفي زميل احمد حمدي لما يبذله من تغطية ومتابعة لهذا البرنامج اول باول، شكرا له عظيم الشكر.
دعني اتوجه له بالشكر لاني رايت فيه يعني رجلا اعلاميا منصفا محايدا صاحب قلم موضوعي لا يميل الى الاهواء ولا الى الزيغ. جزاه الله كل خير.
أرزاكم سيدي شكرا لك فضيلة الشيخ عظيم الشكر. شيخي الجليل، الكلام عن تجديد الخطاب الديني كلام يثار في وسائل الإعلام، كثر من لا يفهمون ما معنى تجديد الخطاب الديني. فضيلتك أشرت قبل نهاية أو قبل أن نتقاضى فاصلا أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وتجديد الخطاب الديني الكلمة بتضع بعض الحساسية في صدور البعض.
نعم.
لكن هو في تجديد خطاب ديني، لأن شتان ما بين الخطاب الدعوي والأحكام الشرعية فيه
يعني
مفرقة كبيرة.
نعم سيدي.
الأمر الثاني لما بقول تجديد الخطاب الديني، النبي قال صلى الله عليه وسلم
إن
الله يبعث لهذا الدين على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
نعم.
يعني يزيل البدع، يزيل الكيت، ينصر السنة إلى آخر هذه الأمور. وفي نفس الوقت بالنسبة للنوازل يكون عنده رؤية صحيحة قائمة على الفهم الصحيح للمنهج. وبعدين انا عايز اقول حاجه، احنا عندنا الاحكام بتنقسم لقسمين، احكام ثابته واحكام متغيره، والاكثريه هي المتغيره، ولذلك هي تتغير باختلاف الزمان والمكان والاحوال والتقاليد والاعراف. لذا وجب اللجوء فعلا الى تسجيل الخطاب الديني، لكن من باب العوده الى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اعلن الان، انا بعلن على الشاشه على مسؤوليتي.
نعم.
انا على مدار اكثر من سنه، قرابه سنتين، عملت خطه كاملة متكاملة لتجديد الخطاب الديني.
نعم سيد.
وأنا إن أقسمت بالله في هذا الوقت على أن هذه الخطة لا تثريب فيها، بمعنى أنا بوجه للمسؤولين أو للنظام بقول لهم طبقوها في مصر، إن لم تجدوا النتيجة 100% فحاسبوني أنا، إن لم تكبح جماح المتطرفين والمتشددين كذا بالنسبة للمفرطين والإلحاديين حاسبوني أنا.
نعم.
ووالله الذي لا إله له
لن تستطيع جهة أن تقدم ما قدمت. أنا بقول أهو خذوه، إن لم يصلح أتحمل المسؤولية بالكامل ولوجه الله. لوجه الله. وفي نقطة مهمة جدا، لا تستوي النائحة الثكلة بالنائحة المستأجرة. وبعدين قبل أنا دخلك في عجب الحين، لكن قبل ما دخلك في العجب أنا عايز أقول على حاجة طبعا اللي بحبهم من باب النصيح. تسجيل الخطاب الديني لا يختزل في خطبة موحدة على الإطلاق. يعني الرئيس في الخطبة بتاعته اللي فاتت قال الخطاب الديني أو تجديد بالنسبة للخطاب الديني لا يختزل في الخطبة الموحدة. وإذا كان ما تيجي تعمل لي على مدار 5 سنوات خطبة موحدة، لا أنا بقول للمسؤولين يعني راجعوا النظر فيها مرة ثانية. هي مشورة ونصيحة. بقول لكم راجعوا النظر وانظروا في خطتي، انظروا في خطتي هذه فيها المعالجة التامة. 2، أنا مع شيخ الأزهر ومع هيئة كبار العلماء في رفض هذا الأمر. ليه؟ خلي محمد الزغبي الوقت يعني علامة في اللغة، علامة في البلاغة، علامة في الأدب، علامة في كذا، وخلي واحد مع احترامي صوته جميل عنده بحة جميلة إلى آخر الأمور وما عندهش أي علم. الخطبة جات له حفظها وأنا جات له خطبة حفظتها. أنا ما هقول الخطبة هو يقولها الناس هتقول لك لا ده اللي ممتاز أفضل من ده. إذا أنت بتقتل فيها ملكات العلم، بتقتل فيها ملكات الاستنباط، بتقتل فيها الملكات القائمة على استنباط الأدلة والأحكام، بتقتل فيها ملكات الانطلاق بالدليل،
غلق باب الاجتهاد
وغلق باب الاجتهاد. في نقطة كمان
تفضل.
برضو من مش من باب تجديد الخطاب الديني إما أكون مدعو لمؤتمر ويطلب مني كلمة لطيفة، أنا معاك صح كلمة لطيفة مطلوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان لما أنا كنت تكلمت مع قصة الأنبا يقول لك لا ده بيعظم مشرك. يا حبيبي أنزلوا الناس منازلهم، النبي علمنا كده. الشيخ ابن تيمية قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى كسرى، قال من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس، عظيم عظيم فارس يستجلب القلب وينزله منزله، إلى إلى هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. خلاص المسألة. أنا ما مثلا ما ينفعش أقول بوذا بوذا رسول، لا أنا أعمل إزاي؟ أنا مدعو مؤتمر وعايز أستجلب القلوب وعايز ما أصطدمش على الإطلاق، بس ما أديش منصب النبوة على الإطلاق لحد آخر لم يعطيها الله إياه. بمعنى آخر أنا بقول منصب النبوة معلوم. وبعدين الرسالات اللي نزلت من السماء 3، إسلام، مسيحية، يهودية،
لا دين بعد ذلك.
وفي النهاية إن الدين عند الله الإسلام. خلاص القضية انتهت. إنما إننا أقول بوذا رسول، لا لا لا، فنظر كبير، مش نظر كبير، لا إعادة كلام بالكلية. إنما أقول إيه؟ أقول بوذا كان فيلسوفا كبيرا، كان رائدا عظيما، كان قائدا كبيرا، إنما أن أقول كان رسولا لا محتاج مني أتراجع عن ذلك. أدخل في تسجيل الخطاب
شيخي الجليل. تسجيل الخطاب
طيب،
من المنوط به وما هي آليات تسجيل الخطاب؟
ممتاز جدا جدا جدا. شوف يا سيدي، بما أننا نقول أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان وأنها تصلح كل زمان وكل مكان، العنب بقول لك تعالى لا تعال موريك بقى، شوف الدواعش ده جم عندنا في الغرب، عملوا في فرنسا، عملوا في ألمانيا، عملوا في كيت، عملوا في كيت، فين الكلام اللي بتقولي؟ إذا لما ثبتوا أن الشريعة بتصلح كل زمان وبتصلح كل مكان، وحيثما ذهب المسلمون الحقيقيون إلى مكان أصلحوا، أما المفسدون فهم اليهود ومن كانوا على شاكلتهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله واسعون في الأرض فسادا. إذن لابد وأن نتبرأ لله جل وعلا من أفعال هؤلاء المجرمين الذين شيطنوا صورة الإسلام عند الغرب وعند الشرق. وارجع أقول أنا محتاج تجديد خطاب دين. 2، إما بقول إن الأحكام بتنقسم إلى ثابتة ومتغيرة، والمتغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والتقاليد والأعراف. وإذا زي ما قلت لك قبل كده الإمام الشافعي كان له فقه في المتغيرات في العراق، لما جه مصر غير ذلك بالكلية فصار هو ده الفقه القديم وصار ده هو الفقه الجديد.
صحيح.
لا تسريب. والإمام أحمد أثنى عليه في ذلك. معايا كده؟ طيب إما أرجع أقول النوازل، النوازل المستمرة ليه؟ على عهد الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم
كانت الأمور فطرية. ولم تكن الأمور معقدة على الإطلاق، ولم تكن هناك شبكات شبكة العنكبوتية، ولم تكن هناك الفضائيات، ولم تكن هناك النوازل التي رأيناها، والنوازل تزيد. ولذلك الإمام الشارستاني رحمة الله عليه يقول أما بالنسبة يعني للأحكام اللي هي الثابت فهي محكومة معدودة في كتاب الله جل وعلا، يعني في حوالي 500 آية. أما بالنسبة لما هو دون ذلك أي من النوازل فغير متناهي.
نعم.
ولا يمكن أن يضبط المتناهي غير المتناهي إذا وجب اللجوء إلى القياس وغيره.
السلام.
خلاصة المسألة إنني لازما مع احترامي أشغل وعيد تاني فتح باب الاجتهاد، بس مش لكل غير ولا لكل جاهد ولا لكل مفرط ولا لكل إعلامي، لا 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 لا، يعاد الأمر إلى أهله من المتخصصين. أيوة.
نعم.
أحسنت.
نعم.
الله يبارك فيك.
نعم. نعم سيدي.
طيب أنا مرجع كمان في نقطة مهمة جدا.
تفضل.
قضية المنقول. عشان قبل كل ده أنا بقدم للكلام، أنا بخش في تجديد الخطاب الديني، أقدم المنقول. المنقول خلي بالك ممكن أخ يقوم جاي أو واحد زي إبراهيم عيسى يقوم واخد لك ظاهر النص اللي قال عليه كده أهو، لا مش كده على الإطلاق. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول
عليه رحمه
والذي يأخذ المنقول، يعني بياخذ المنقول كده أهو قال الله قال رسول دون فهم، فهو كالذي ادعى التطبب في الأبدان فقتل الناس. وهذا يعني دي أشد خطرا من ذاك.
تمام.
لأن ده إن خرب الأبدان ده خرب العقول.
نعم.
مش كده بس، ويترتب على تخريب العقول تخريب أبدان من تفجير وقتل إلى آخر هذه الأمور. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه ابن القيم وربما تكون الفتوى صالحة لزمان ولا تصلح لزمان آخر، وتصلح لمكان ولا تصلح لمكان آخر. لذا أنا بقوله وجب اللجوء إلى تجديد الخطاب الديني. طيب أنا إما أجي أبدأ أول نقطة بقى في تجديد الخطاب الديني.
تفضل.
أنا مثلا عايش معي أنا في مصر أهو.
تمام.
وعايش معايا أهل الكتاب في مصر.
نعم.
أعمل إيه مع أهل الكتاب؟ أول شيء بقولهم يا جماعة مش كلام نظري، الإسلام دين عظيم ورايته عظيمة ويتسم بالعدل في كل الأمور، وما ظلم كتابي تحت مظلة هذا الدين.
السلام.
ويكفينا أن نقول بقول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني ده كافر برضو مطالب بالعدل معه حتى ولو كان كافر، مشرك مطالب بالعدل معه.
نعم.
فتفعل حضرتك زي
نعم.
أهو اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يا سلام.
ثانيا الإسلام بيقول لي أنت عايشه أنت مع الكتابي، لو أنا خدت بقى بظاهر أمرت أن أقاتل الناس جئتكم بالذبح هتبقى الامور مصيبه.
نعم.
زي ابراهيم كده ما بيفهم غير. لا الامور مش كده، وزي الواد الثاني والحاجات اللي بتظهر دي مش كده. القضيه شفت على معايا كده، عايش معانا مسيحيين في مصر.
نعم.
وعايش معانا يهود في مصر.
نعم.
بفرق ما بين المحارب وغير المحارب. اليهود اللي احتلوا فلسطين من الصهاينه، لا دول احتلوا ارضا اسلاميه، دول بيحاربوا المسلمين، دول بيقتلوا المسلمين، لذلك بقول لا دول بقى ليس لهم منا ولا وليس لهم منا كذا لأنهم محاربون. خدت لحظك ازاي؟
تمام.
أما اليهود اللي عايش معايا ضمن الأقلية لا غير تماما، لابد أفرق.
نعم.
له من البر وله من القسط وله من الإحسان. كذا بالنسبة للمسيح. الدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، شوف آتبروهم البر اللي بتعطيه لأبيك ولأمك اديه.
نعم.
للناس دي.
السلام.
آتبروهم مش كده بس، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. القرطبي رحمه الله وغيره يقول أي أعطوهم البر والقسط والإحسان، شوف الإحسان الإحسان. ولذلك حرية المعتقد مكفولة عندنا.
نعم.
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
نعم.
شوف لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي.
نعم.
تعال معي لكم دينكم ولي دين. لا جيت قتلتك ولا جيت ذبحتك ولا قلت لك هعمل فيك كذا، انت عايش معايا هو. طب لك مني العدل ولك مني حسن الجوار، تعال حسن الجوار. هبدأ بمين؟ بالنبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
كما في الحديث صحيح على الجمس صحيح غيره، النبي كان له جار يهودي
صلى الله عليه وسلم،
ابن الجار يهودي غلام.
نعم.
جاءته سكرات الموت.
صحيح.
النبي أخذ الأصحاب قالوا تعالوا نزوره. نعود. النبي جلس عند رأسي وأشفق عليه. وبعدين لما النبي لقى
صلى الله عليه وسلم
الروح بلغت الحكم والغلام في السكرات، قال له يا غلام
السلام
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن
صلى الله عليه وسلم؟
شوف بكل لطف عم الولد وبيتصبب حرقا، نظر إلى أبيه يعني أرد على رسول أقول له إيه؟ شوف أبوه يقول له إيه؟ أطع أبا القاسم فوالله لن يضيعك
صلى الله عليه وسلم.
فقال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ثم مات. شوف النبي
صلى الله عليه وسلم
الخير لكل، حب الخير لكل، يقول الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار وأدخلها الجنة.
السلام.
تعالى بعد كده لعبد الله بن عمر كان له جار يهودي.
نعم.
ورواية صحيحة بكل طرقه.
نعم.
لما جه الأضحى أمر عمرا اللي هو الغلام بتاعه المملوك بتاعه اذبح الأضحية، بيذبح.
نعم.
أميله إيه؟ أعطيت جارنا اليهودي، ما بدأش بيه بالصحابي ولا أي حد من المسلمين، لا لا، شو بدأ بمين؟ حتى تعلم أن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لا زال جبريل يوصيني بالجار، أي جار أي جار يا حسن الجوار أعطيت جارنا اليهودي؟ قال له ما انتهيت بعد. بعد شوية أعطيت جارنا اليهودي؟ قال له ما انتهيت بعد أنا في السلخ. أعطيت جارنا؟ قال له ما انتهيت بعد لقد ألححت عليك زودت علي. قال له لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
صلى الله عليه وسلم.
تعال لأبي حنيفة أعجوبة. أبو حنيفة له جار يهودي
نعم.
كان في الجدار الذي بينهما في رواية كوة وفي رواية فجوة وفي رواية فرجة، يعني ايه اللي احنا بنسميها طاقة مفتوحة في الجدار.
نعم.
ابو حنيفة كان يقوم الليل كله لله ما بين الركوع والسجود وما بين الدعاء وقراءة القرآن.
لم يوجب اسلام بحرية ابو حنيفة.
طيب اسأت لأبو حنيفة شيخ محمد يعني ما ازعلش مني، يعني تذكر هذا بجوار هذا؟ اذكر نملة وليست كأي نملة بجوار الجبل أشم النوراني.
نعم.
ما زعلش مني. أقسم بالله لا أرى كفاءة لمثل هذا اللي أنت تذكره.
نعم.
إلا جيب له أصغر طويل بعندي.
نعم.
المهم.
نعم.
إنما أبو حنيفة أحمل ترابه على رأسي. خلاصته أبو حنيفة الجار كان يؤذيه.
نعم.
لما يقوم الليل بقى يؤذيه يجيب القاذورات ويرميها له من البتاع عليه. ما برضو يستمر يوم جايب الدف عنده والطبل شغله عشان ما يخلي القرآن ما يستمعش وكده. فجي في يوم انقطع له الثاني وانقطع الثالث قال لا يبقى جارنا بحاجة له علي حق الجوار. شوف حنيفة يوم راح طرق عليه فسح له استأذن في الدخول عليه دخل قيل هو مريض ذهب إليه جلس عند رأسه وقعد يطمئن عليه إلى آخر ذو ولكن تدعو له. ولذلك كل الأئمة إجماعا في الدعاء لهؤلاء. شوف أهو أبو حنيفة بدعيله شوف يقول له يا أبا حنيفة أو كنت تعلم بما أفعله معك؟ أبو حنيفة قال له لماذا أتيتني أبا حنيفة؟ قال له رأيته ما كان يأتيني منك قد انقطع. شوف المحافظة على المشاعر. رأيت
ما كان يأتيني منك
قد انقطع.
نعم.
مالوش الإساءة واللي كنت بتعمله فيا والريحة والكيت والكلام ده كله.
نعم.
قال له وكنت تدري؟ قال له كنت أدري. قال له لماذا جئت إلي؟ قال لك حق علي. هكذا أمرك الإسلام؟ قال هكذا أمرني الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
صلى الله عليه
رسول
وسلم.
الله لو انتقلنا الله يبارك فيك حق الجوار قبل ما انهيها لو قلت لك للعابد للمحدث للفقيه ابن المبارك
نعم.
اللي هو الآية بتاعت الدنيا
نعم.
قال له جار يهودي
عليه رحمة الله
الجار اليهودي أراد أن يبيع الدار يبسو 1000 فعرضها ب2000
نعم.
قيل له كيف؟ قال 1000 للدار و1000 للجوار. قيل كيف؟ قال والله ما اشترى لحما لأولاده إلا ودخل على أولاده فأطعمهم أولا ثم أطعم أولاده.
يا السلام.
شوف أنا بقول ده الجوار بس.
نعم.
أنتقل بقى من حق الجوار إلى العدل. معنا وقت يا أستاذ محمد.
تفضل
ولا؟
تفضل إليك الكلام يا شيخي.
لا لا معنا وقت كثير.
تفضل تفضل.
طيب نيجي للعدل بقى يا أستاذ محمد. العدل حدث ولا حرج.
نعم.
لو جيت أتحدث عن عدل الحبيب محمد حدث ولا حرج بس مش عايز أتكلم بكلام محفوظ عند الناس.
نعم.
عايز أجيب الجديد. ولكن أنا أجيب لك موقف.
تفضل.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضاف في خلافته لما كان أميرا للمؤمنين شكاية بين يهودي وعلي دخل الاثنان بين يدي عمر فعمر قال لعلي يا أبا الحسن قف هنا وقال ليهودي يا فلان قف بجواره. فلما انتهت القضية كأن عليا قد حزن انصرف اليهودي.
نعم.
فقال عمر تعالى يا علي
نعم.
علق قد حزنت لأني ساويتك باليهودي؟ قال لا والله ولكن لأنك ناديتني بكنيتي وناديته باسمه
السلام.
فخشيت أن يظن اليهود أن العدل ضاع بين المسلمين.
فهم عميق.
شوف الفهم.
نعم.
شوف الفهم.
نعم.
وشوف الإسلامي اللي أمر كده ده الدين ده الإسلام ده
نعم.
الإسلام
نعم.
ولذلك ما ينفعش إن احنا نبص بعض وتلاقي المصايب تاني يوم. لا 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 معالجة جذور لأنني أنشر الفهم دي أنشر الوعي دي. تعال الموقف الثاني
معالجة الجذور
جذور. أجي الموقف الثاني يا أستاذ محمد عجيب جدا.
تمام.
الموقف ده لما كان علي دون خليفة للمسلمين
نعم
وهو طبعا كان رايح صفين الدرع بتاعه وقع كان معي الحسن ابنه بيبص لقى كتابي خد وجره
نعم
راح مسك الكتاب ورفعه إلى القاضي شرايح ده هو الحاكم هو الخليفة يقدر يحكم فيه وكيف؟ لا 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 شوف العدل في الإسلام.
نعم.
لا ذهب إلى القاضي شرح قال له ده أخذ الدرع بتاعي. قال له طيب ما تقول؟ قال له والله إن أمير المؤمنين ليس عندي بكاذب لكن الدرع درعي الكتاب إلى الكر. قال له وما تقول يا علي؟ قال إن الدرع درعي وهذا ولد يشر. قال لا ولدك لا خدت ولك إزاي؟ إذن الدرع لليهودي. ابتسم علي وقال أعطيه إياه ما دام الحكم هكذا.
نعم.
الكتابي أخذ الدرع وخرج، وعلي خرج، تحجب الكتابي أم رجع لعلي قال له تعلم أن الدرع درعك؟ قال نعم أعلم أن الدرع درعي وقرضيت. نعم هذا هو الإسلام، ولا بد أن أخضع لأحكامي.
نعم.
قال أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خذ الدرع يا أمير المؤمنين. قال أما وقد أسلمت فإن الدرع لك.
يا سلام،
خدت بال حضرتك ازاي؟ تعال الأعجب.
نعم.
عمرو بن العاص،
نعم،
لما دخل مصر
رضي الله عنه،
رضي الله عنه وارضاه، طبعا إما جه 80 من أصحاب النبي حج
صلى الله عليه،
يبنوا المسجد ويعملوا القبلة، يضبطوا القبلة، ضبطوها، قالوا محتاجين الدار الصغيرة دي بتاع امرأة مصرا يا قطية،
نعم،
ندخلها في المسجد. بنوا لها دارا كبرى أو عملوا لها مكان آخر وعوضوها وكيت، وقاموا عاملين هذا الكلام.
نعم.
هي غضبت، أرسلت بشكاية إلى عمر ابن الخطاب
رضي الله عنه.
خلي بالك ما أرسلت بشكاية، لا هي في مجلس النواب ولا هي وزير ولا هي من عيلة،
نعم،
ولا هي حتى مسلمة،
نعم،
ده كتابية فقيرة ليس لها أحد،
نعم،
وخرج أكثر من ذلك. بعد قالت له كلام ده، أمر عمر بالتثبت فتثبت، فأرسل إلى عمرو وقال أما بعد، إذا جاءك كتابي هذا فهدم هذا الجزء من المسجد.
يا سلام،
مش كده بس، وأعد لها الدار كما كانت، أنت اللي تبني لها الدار. فأراد عمرو أن يفعل ذلك مع الرجال، فلما علمت بالحكم قالت أشهد أن الحكم حكم الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله، أبقوا الأمر كما هو. شوف حاجة أعجب من العجب.
تفضل.
واحدة مصرية كان اسمها فرتونة السوداء.
نعم.
فرتونة السوداء كانت مسيحية. كانت دارها كده صغيرة جدا، كانت دارها كذا المتن في الرواية.
نعم.
كانت دارها صغير. كان اللصوص من اللي حواليها يطلعوا ياخدوا البيض والفراخ. فكتبت إلى عمر، يعني عمر اللي بيفتح بلاد الشام ويفتح الكيت ويفتح العراق،
هنقول لدين مفضل إيه ولا إيه؟
وبعتها تقول له، شفت بقى تقول له يا أمير المؤمنين، إنك صرت مسؤولا عنا جميعا، وإن داري قصيرة، وإن سورها منخفض، وإن اللصوص يسرقون البيضة والدجاج. يقوم باعت لعمر بن عاص، أما وقد أتاك كتابي، فخذ البناء والرجال واذهب إلى فرتونة السوداء، وارفع لها الجدار، وارفع لها سقف الدار، حتى لا يسرق دجاجها ولا تسرق بيضتها. اللي انا عايز اقولك بالله عليك، هات لاي حاكم على ظهر الكوكب الارض الان،
نعم،
وانه يجيب على مثل فرتونة السوداء.
نعم.
معلش يعني باي منطق لن تجد الاعجب من ذلك. في اخر حاجه في العدل،
تفضل تفضل،
في بلاد الشام لما فعل سليمان بن عبد الملك، قاموا عاملين توسيع للمسجد الاموي بجزء من كنيسه حنا او قريه جرس، الماء كنيسه حنا، واعطوا لهم عوض ومكان. فلما ولي ابن عبد العزيز وعمر، ارسل الرهبان والقساوسه اليه، فتثبت من ذلك. فلما تثبت ارسل اليهم، اذا اتاكم كتابي فهدموا هذا الجزء من المسجد، وأعيدوا لهم بناء ما كان لهم من أمر الكنيسة.
نعم.
ضق العلماء وضق الفقهاء، أن ذلك كيف ذلك؟ فلما علم هؤلاء اللي هم النصارى بذلك، قالوا لا، لقد رضينا بما أخذنا، لكن أردنا أن نرى عدل الإسلام والمسلمين.
أردنا أن
نرى عدل الإسلام والمسلمين. إذن حتى لو ظهر في حقبة ما، في وقت ما، شيء في تفاوت، في أخطاء، في كيت، ليست من الإسلام.
نعم.
بل هي من المسلمين.
شيخي اسمح لي قبل أن نذهب إلى من هو المنوط به، كيف نعيد تأصيل هذا الفهم العميق مرة أخرى؟
أيوة، بالعودة إلى ما كان عليه النبي قولا
صلى الله
وعملا واعتقادا. بمعنى آخر، لا بد وأن نعود إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، وإلى سنة الخلفاء الراشدين بعد الفتوحات في التعامل مع أهل الأرض من هؤلاء وهؤلاء.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة إلى آخر الحديث عند أحمد وعند بعض أهل السنن. خلاصة المسألة، أنا بقولك يعني هنترك بقية النقاط عشان الوقت، لأن كنا لسه نتكلم عن الإحسان، المثل، السماحة،
أخلاق إسلامية
كاملة، لغاية حتى الزيارات، لغاية المناسبات الاجتماعية أهنيك بها واجيلك، لغاية الدعاء أدعيلك، مش كده بس، لغاية الأفراح أنا معاك، لغاية الأحزان أنا بواسيك وبحضر معاك الجنازة بالأدلة. ومن أراد يعني المزيد يرجع إلى غاية الأفن الجزء الأول لابن القيم. خلاصته احنا في مصر الحين لو عايزين نعمل تجديد للخطاب الديني ونعالج هذه الامور
ازاي
من جذورها ازاي اولا ما نجيبش ناس فاقدين الشيء، فاقد الشيء لا
يعطيه
سواء كانوا من علماء السلاطين او من المتشددين.
تمام.
انا بذهب الى المجامع العلميه والفقهيه في مصر وهي كثيره وفيها من المتخصصين ما فيها، دول متخصصين في الفقه، دول متخصصين في حديث الروايه والدرايه، دول متخصصين في كذا الى اخر هذه الامور في الاصول.
نعم.
لون تعالوا معايا. احنا دلوقتي عايشين الفوضى دي، انا بقولك بصراحة الفوضى دي. بس قبل ما اجي اعالج اطهر الارض من الامور اللي هي كذا.
تمام.
واحد بيتصدر ومتشدد وقاعد يكفر الخلق، لا
خليك
ينعزل عن الناس. واحد قاعد يشكك في الدين وفي صول الدين ويعمل لي افلام والتاني يطلع لي ما عندوش الا شوف الاجماع وشوف كيت وشوف كيت وما يعرفش يعني ايه حتى الاجماع.
نعم.
مع احترامي وتفتح له ابواب الفضائيات الشمال الى اخره، لا الهزل ده كله يقف.
تمام.
لان قلتك ده لو كان قدام ديانة اخرى لن يسمع، لن يسمع. وقف العكرة كله وببدأ بقى اعمل ايه، قالهم يا جماعة تعالوا الكتب اللي اخذت بقى ارقام ايداع والكلام ده كله والظهور وما الى ذلك.
نعم.
اللي احنا عايشينه ده عايزين نعيد صياغه الخطاب الديني الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه واله.
ازاي؟ تعالوا اول شيء ان احنا ننقح كتب التراث يا استاذ محمد.
نعم.
يعني ايه ننقح كتب التراث؟
نعم.
اولا اللي فيها احكام شرعيه يعني كانت قائمه على اراء شاذه او مرجوحه او احد الشاذه نزلها بالكليه، لكن نبقي اصل الكتاب.
نعم.
اصل الكتاب موجود في المكتبه ليه؟ عشان اكاديميين من طلبه الماجستير والدكتوراه فاهمين يرجعوا له، ما يبقاش تحريف تراث الاول، لا يبقى موجود هنا، لكن اللي يخرج لطلاب العلم واللي يخرج للناس واللي يخرج للمناهج التعليميه الخالي من هذه الامور. يعني ممكن واحد يجيب له حديث ضعيف ويبني عليه قاعده شرعيه ويبقى فيها تشدد على الناس وغلو، لا وقفوا شيل الكلام ده كله.
نعم.
في اللي رايح للناس وليس في اصل المكتبه في التراث. تعالى بعد كده الاحاديث الضعيفه اللي بينجم عنها فهم خاطئ ورهيب عند الناس. طبعا العالم لما كان بيكتب ممكن ما كانش متخصص في الحديث، فاتوا الحديث استدل بحديث ضعيف، الحديث ضعيف زي مثلا بتاع حرق مالك بن نويره وكيت الى اخر هذه الامور، لا تعالى الاحاديث من صحيح الاطلاق يبقى نزلها من الكتب التي تكون بين ايدي الناس.
نعم.
وفي المكتبات العامه وفي المناهج التعليميه وتبقى في كتب التراث فقط للاكاديميين.
نعم.
تعالى بعد كده وقعة العين وما دونها الفتوى العام. انا مثلا ما القش على اهل كتاب السلام واضطرهم الى اضيق طريق، حديث صحيح لكن ده وقعة عين كما قال ابن القيم.
نعم.
يعني ما طبقوش في ايه، انا القرآن امرني ببرهم والقسط لهم والاحسان اليهم وجاء ازنوه كرة في الطريق.
نعم.
خدت لك ما ردش عليه السلام. ده النبي القى السلام على اخلاق والحديث صحيح ارتبط الحديث صاحب اطلاق العلماء.
نعم.
القى على اخلاق بالمدينة. نعم. يعني على وثنيين وعلى مصارى وعلى يهود. نعم. قال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
خدت لك ازاي.
نعم.
يبقى انا انظر دي كانت ايه وقعت عين. وقعت عين يعني ايه؟ يعني انزل الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع القرشيين.
نعم.
وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقض الوعد وكانوا يريدون قتل النساء والذراري، ولذلك جاء الحديث في حقهم وليس في حق اهل الكتاب.
نعم.
عموما
يعني ليس على العموم سيد الشيء،
ليس على العموم.
نعم.
فانا بعمل ايه؟ مثل هذه الاحاديث اجعل لها مراجع خاصه بها.
نعم.
وشرحها المتخصصون.
نعم.
طيب ابدا بقى افعل مش الخطبه اللي تبقى خمس سنين والكلام دي، لا ابدا اجيب علماء متخصصين.
نعم.
يكتبوا للناس خطب ويكون اختياريه في كافه المجالات.
نعم.
ومعالجه الظواهر هذه.
نعم.
مثلا الصعيد في شده في باب كذا.
نعم.
الصعيد ما فيش توزيع ميراث يبقى في الصعيد كذا. عندنا بحري ظلم المراه في الحته الفلانيه اتكى على دي.
نعم.
وجيب لها المنقح من الاثار الى اخر هذه الامور. والله لو كان الوقت فيه متسع لا أتيت لك بالكثير والكثير.
الوقت في رحاب فضيلتك مصاب بجنون السرعة. والله شكرا لك عظيم الشكر. يعني تعليقات عدة على صفحة الرحمة تي في وعلى صفحة أخرى أنشأها المحبين. يعني أختم بهذا التعليق وهذا غد مفيد بدون شك. الأستاذ والأب الفاضل عبد الحليم سليم يقول الشيخ الفاضل جزاك الله خيرا للدفاع عن دين الله بالموعظة الحسنة، ولكل زمان رجال وجنود لهذا الدين الحنيف. وهناك تقصير منا نحن ومن بعض الدعاء، لذا خرج علينا خوارج العصر، فهو يشكرك على وجه التحليل لأنك اتصديت لهذه القضية. شكرا لك شيخي أجلي، حياكم الله شيخي الفاضل. الشيخ الدكتور الزغبي إبراهيم يريد أن يشيطن التاريخ الإسلامي، يقصد إبراهيم عيسى، وفيلم مولانا مؤامرة خطيرة على هذا الدين بكلياته، والأزهر يجب أن يكون تابعا لا متبوع، متبوعا لا تابعا. لابد من استقلالية الأزهر العلمية والمالية، والساحة الآن تشهد احتراقا، وشركاء الوطن نحميهم وندب عنهم. لابد من مراجعة نظرية الخطبة الموحدة، ووجب اللجوء في تجديد الخطاب الديني، واجب اللجوء إلى تجديد الخطاب الديني، ولا بد من معالجة الجذور. إذن هي كلمات تستحق أن تحفر بماء العيون وليس بماء الذهب في أعماق أعماق القلوب. أما أنتم فتأكدوا أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها. شكرا للزملاء الرفاق الأبطال من فريق العمل، ومرة أخرى أكرر شكري عظيم الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي. نعتذر على عدم تلقي الاتصالات لضيق الوقت، شكرا لمن حاول الاتصال لكن ضيق الوقت لم يسمح بذلك، وكان من المهم أن نوصل لحضراتكم المعلومة كما هي كاملة أينما كنتم. تأكدوا أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فأنتم للقلب قلب. في أمان الله، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. Bye.